قال الإمام الذهبي رحمه الله: وعن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم، فأخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأصيب ريحا من المسك. أخرجه البخاري تعليقا. وقال خالد بن عبد الله ساق السند إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قيل لعلي: انعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان لا قصير ولا طويل، وهو إلى الطول أقرب، وكان شثن الكف والقدم، في صدره مشروبة كأن عرقه لؤلؤ، كأن عرقه لؤلؤ، إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعد. وروى نحوه من وجه آخر، وروي نحوه من وجه آخر عن علي. وقال حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ولا شيئا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ثابت. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فذكر مثله وزاد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفى. أخرجه مسلم. هذه الليلة ليلة السيرة، ودراستنا للسيرة كما هو معلوم طوال العام بفضل الله، ولم أخصص قراءة السيرة النبوية في هذا الشهر ربيع الأول أو ربيع الثاني، لأنني أعتقد أن المسلم عليه أن يقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أيامه وأسابيعه وجميع شهوره وسنه وأحواله، لنجعل النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لنا نتبعه صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله. فإن الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يا أحباب رسول الله لا يتأسى به ولا يقتدى به، ولا تقرأ سيرته في ليالي معلومة وفي أيام محدودة، وإنما الأمر أن تجعل النبي عليه الصلاة والسلام نصب عينيك عندما تأكل، عندما تشرب، عندما تنام، عندما تستيقظ، عندما تمشي، عندما تقف، عند جميع شؤونك. أما أن نقيد دراسة سيرة النبي أو المرور على سيرة النبي في أيام وأسابيع معلومة، فما هكذا يا سعد تورد الإبل، يا سعد لا تورد الإبل هكذا، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. وإنما على المؤمن أن يجعل النبي عليه الصلاة والسلام، أن يجعل هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهديه يؤخذ من أقواله وأفعاله وتقريراته في كل وقت وفي كل حين. الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه ذكر لنا صفات النبي الخلقية، وما زال مستمرا في ذكر ذلك. فروى عن أبي جحيفة، عون ابن أبي جحيفة، يروي عن أبيه أبي جحيفة، عن أبيه أبي جحيفة قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم. الحديث أخرجه البخاري تعليقا. أبو جحيفة هذه كنية عند العرب، العرب يكنون الكبير والصغير إما بولده أو بغير ولده، وكل ما صدر وكل ما بدي أي اسم بدي بأب أو أم. إذا قل يا أبا محمد، يا أبا خالد، يا أبا طلحة، يا أبا كذا، يا أم فلان، يا أم عبد الله، هذه العبارة في لغة العرب تسمى كنية، يكنون أو يكنون إذا كان المرء رفيع القدر لا يريد أن يناديه باسمه، يا زيد، يا خالد، يا فلان، يقول يا أبا محمد، يا أبا زيد، يا أبا خالد، يا أبا جحيفة، يا أبا عبد الرحمن. ويكنون الصغير الذي لم يولد له، الصغير الذي لم يبلغ، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على أخي أنس بن مالك بالمدينة، وأخو أنس بن مالك صبي صغير، طار دبسيه طيره، أراد النبي أن يدخل السرور في قلبه، فقال النبي للصبي الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير. الولد ليس له ولد يسمى عمير، وإنما أطلق النبي هذه الجملة أو هذه الكنية على هذا لنعلم بأنه يجوز أن نكني الصغير، ويجوز أن تكن المرأة التي لم يولد لها ولد. فإن السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تكنى أم عبد الله، مع أنها ما ولدت لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كنيت بابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. أبو جحيفة شاب سواء من بني سواء، عربي قرشي، يسمى وهب ابن عبد الله، اسمه وهب، وكنيته أبو جحيفة. وكان الإمام علي رضي الله تعالى عنه يحب أبا جحيفة ويقول له يا وهب الخير، أو يقول يا وهب الله، الله جل وعلا وهبك لصلاح أبي جحيفة. أبو جحيفة مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يبلغ الحلم، بمعنى مراهق ما بلغ، ولكنه روى عن رسول الله وتحمل الرواية. وقد ذكرت لك قبل ليال أن الصغير إذا تحمل وروى بعد الكبر صحت الرواية. أبو جحيفة شاهد عجل يوم فتح مكة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة كما تعلمون، ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام برباع ودور مكة، وإنما نزل النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح، وفي عام حجة الوداع أيضا ما نزل النبي في دور مكة، وإنما نزل عليه الصلاة والسلام بالأبطع، الموضع الذي يسمى العدل اليوم، عند قصر السقاف الذي كان موضعا للرابطة، رابطة العالم الإسلامي. في طريقك وأنت ذاهب إلى منى يوجد موضع يسمى الأبطة ويسمى المحصب، نزل النبي عند فيه صلوات الله وسلامه عليه، ضربت له قباء قيام فنزل النبي هنا. أبو جحيفة غلام مراهق خرج مع الناس والنبي بالأبطة، وأريد أن أذكرك بأن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة عام الفتح 20 يوم، من العلماء من قال 18 يوم، لا خلاف بين الروايتين، من قال 18 يوم ما حسب الدخول والخروج، يوم الدخول والخروج، والذي قال إن النبي أقام 20 يوم صدق بحساب الدخول والخروج. جلس 20 يوم لمهمة لتطهير المسجد الحرام البلد الحرام من أرجاس قريش، أدناسها، أصنامها، أوثانها، معبوداتها التي تعبدها من دون الله. إذا انتهى من العمل عاد إلى النزل. خرج أبو جحيفة إلى النزل كخروج الشباب الصبيان المراهقين إذا وقع أمر حدث، وأي حدث أعظم من هذا الحدث؟ قريش تدون دولتهم ويذهب الله ريحهم ويبقى الحرم بالإسلام والمسلمين. قريش الجاهلية الجهلام الغلاظ القلوب الذين أخرجوا رسول الله من مكة عليه الصلاة والسلام والذين تبعوه بالمدينة في عدة سنوات يحاربونه، يقاتلونه، يريدون أن يستأصلوا شأفته لئلا يبلغ رسالة الله، والله جل وعلا عاصمه، والله جل وعلا قد عصمه. يتولى اليوم أمر الحرم، أمر مكة، ويقف النبي على باب الكعبة ومعه من؟ معه بلال بن رباح العبد الأسود المعتق الذي اعتقه أبو بكر في هذا اليوم. بلال مع رسول الله، يدخل النبي الكعبة ويخطب النبي الخطبة المعلومة ويقول: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم ابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم. أنا اليوم أقول كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم. أبو يوسف لإخوة يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يعني مسامحين. 13 عام في مكة، ضم، شدة، عداء، محتدم. 8 سنوات أخرى 21 عام. هذه الجنايات وهذا الأذى وهذا البلاء يزيله النبي بكلمة، لأنه رسول الله، ليس في قلبي حقد لأحد، وإنما هو رسول الله يريد أن يبلغ دعوة الله. أما بلغك أيها الأخ أنه لما اشتد عليه الأمر نزل عليه ملك الجبال وقال له: يا محمد، لو أمرتني بأن أطبق عليهم الأخشبين جبلين معلومين في مكة لطبقت عليهم؟ قال: لا، دعهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد الله به هذا الدين. عاد الأمر إلى نصابه، وسال السير في واديه وطريقه، فالنبي يذهب إلى الأبطح، وإذا بأبي جحيفة خرج يوما والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. جاء في بعض الروايات أن النبي أخذ عنزة ونصبها بين يديه، العنزة عصا طويلة آخرها في حديدة زج، هذه تسمى عنزة وليست عنزة وليست قبيلة عنزة، وإنما العنزة العصا الطويلة التي يكون في آخرها سهم كالرم. النبي يصحب هذه العنزة لأنه إذا ما أراد أن يصلي نصبها أمامه واتخذها سترة. وضع العنزة أمامه، صلى، وقبل أن يصلي توضأ، وإذا بالناس يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبادرون ويتسابقون يأخذون فضلات وضوئه يتمسحون به، يأخذون يديه الشريفتين يمسحون بها وجوههم، والنبي يقرهم ولا ينكر عليهم، يعني يلتمسون البركة من رسول الله، البركة ممن فصل أو مما باشر جسد رسول الله، فإن الصحابة كانوا يتبركون بريق بمصاقي، يتبركون بمخاطي، يتبركون بوضوئي، يتبركون بشعري، يتبركون بجبة كان يلبسها، وهو يفعل ذلك بنفسه. لما ماتت ابنته زينب أتى إلى النسوة وعلى رأسهن أو رؤوسهن أم عطية، فقال لأم عطية: اغسلنها ثلاثا، ماتت ابنته زينب، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، أعلمنني وأخبرنني. غسلنا زينب بماء وسدر، ورق السدر المعلوم النبي، هذا صابون غسول في ذلك الوقت. جعلنا الكافور، لما انتهينا من الغسل آذن النبي عليه الصلاة والسلام فأتى، وها هنا موضع الشاهد. قالت أم عطية: فألقى إلينا حقوة، إزارة، سراويل، الإزار الذي يلبسه، أخذه وألقاه إلى النسوة وقال: أشعرنها إياه، يعني اجعلنا هذا الإزار مما يلي جسد ابنتي زينب، التماس للبركة، وهو مبارك قطعا. وهل يوجد عاقل ينكر بركة رسول الله؟ وهل تظنون أن إنسانا يدعي أنه مسلم وهو يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمبارك؟ النبي مبارك، والصحابة كانوا يتبركون بما ذكرت لك، إبان حياتي. البصاق اليوم الموجود، المخاط موجود، الوضوء الذي كان يتوضأ به لو كان موجود، العمامة، الثوب، الحقو، الجبة لو كانت موجودة، والله لسبقكم أهل المدينة وتبركوا بها قبل أن يتبرك من يأتي من الآفاق. ولكن لا يوجد شيء من هذا اليوم، إنما بقيت لنا شريعته، سنته، هديه، عمله. من أراد أن يتقرب إلى الله بواسطة رسولنا فليتبرك بالتأدب بأدبه والعمل بهديه والاقتفاء بأثره. هذا الذي بقي لنا اليوم. الجبة غير باقية، العمامة غير موجودة، ولكن الشريعة موجودة، والمحبة موجودة، والصلاة عليه موجودة. أريد أن أتقرب إلى الله بشيء عن طريق رسول الله. اسمع يا أخي، يجوز أن تتوسل إلى الله بعمل عن طريق رسول الله. ماذا أقول وماذا أفعل؟ اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بنبيك، بمحبتي لنبيك، باتباعي لنبيك، بإيماني بجاهي. إيمانك بجاهك عملك عن طريق النبي، محبتك للنبي عملك. الله ينظر إن كنت صادقا في المحبة، الله جل وعلا أعطاك سولا. ولكن إذا كان كذاب يقول إنه يحب النبي وهو يخالف النبي ليل نهار، الله لا يبالي به. ولهذا يا إخوان البركة موجودة، وهي أننا نتبارك بطاعة الله وبطاعة رسول الله، ونتقرب إلى الله بمحبتنا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبإيماننا بجاهه. صل عليه 100 مرة ما مليون مرة، ألف مرة، قل اللهم إني أتوسل إليك بصلاتي على نبيك، بحبي لنبيك، باتباعي لنبيك، أن تغفر لي وترحمني وترفع ذكري وتشفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. جائز 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 من الأرض إلى السماء، لا يذكر ذلك أحد. لكن يا إخوان الكلام ذو شجون، أنا أتبرك بهذه السارية، أتبرك بهذه الدكة لأنها في مسجد النبي. أنا أعرف هذه الدكة، وكثير منكم يعلمون أنها دكة نصفها كان موجودا من عهد السلطان عبد الحميد، النصف الآخر عملته شؤون الحرمين، وأنا أعرف تماما أنه مورد من إيطاليا، وكثير منكم يعلم ذلك. فترى بعض الناس يأتون يضع الثوب على هذه الدكة التي ليس لها 4 سنوات، قبل 4 سنوات أنا أجلس هنا في هذا الموطن، لكن لما زيدت هذه الدكة عدت سارية هنا، فأنا من أعرف الناس في تاريخ هذه الدكة. ومن أراد أن يعرف تاريخ هذه الدكة فليقرأ كتاب العلامة البرزنجي. العلامة البرزنجي ألف كتاب يسمى نزهة الناظرين في مسجد سيد المرسلين. تتبع العلامة البرزنجي هذا المشروع التركي ودونه في هذا الكتاب. الحجر من أين أخذ؟ أنا أعرف من أين أخذ لأنني قرأت هذا الكتاب. أخذ من جبل في موضع القيادة اليوم، جبل موجود أحمر عليه علامات حجز لبناء المسجد النبوي. الحجارة كانت تنقل من هنالك إلى هذا الموضع، فبناه السلطان عبد الحميد ابن السلطان عبد المجيد، وهو الذي عمل المنبر، وهو الذي عمل هذه المكبرية، لأنهم كانوا يصلون في موضع مصلى رسول الله. يعني القضية ما لها 100 عام، يأتي إنسان ما وضع النبي يده عليها، ما باشرت النبي، ما رآها النبي صلوات الله وسلامه عليه، فتجد يضع عينه على الدكة، يضع صدره على الدكة، يضع قلبه على الدكة، حتى هذا المرمر يعطيه مدد. هكذا آل الأمر وصار الحال، نترك الحقائق ونأخذ بالقشور. ينأى عن الله، ينأى عن رسول الله، يظل مخالف لله ليل نهار سرا وجهار، خمر، مخدرات، زنا، بغى، ترك صلاة، ترك صيام، ترك طاعة لله، بعد ذلك يأتي إلى ضريح، إلى مشهد، إلى موضع ويتبرك حتى يعطيه المدد. المدد يعطيه الله، الحجر لا يعطي المدد. نصلح العقائد يا جماعة الإسلام، نكون مع الله يا جماعة الإسلام، نتبع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يا جماعة الإسلام. وفقني الله وإياكم وهدانا جميعا دواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ساقني إلى هذا الكلام أبو جحيفة. أجب أبو جحيفة شاهد المشهد، مشهد عظيم، يتبركون بيديه، يتبركون ببصاقه، يتبركون بوضوئه صلى الله عليه وسلم. وأكرر وأقول لك، كان النبي يراهم ولا ينكر عليهم، فالأمر مشروع أقره رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأريد أن أتعرض لذكر مسألة فقهية. المسألة الفقهية، هذا أبو جحيفة يقول إنه رأى عنز أمام النبي، وأن النبي يصلي، وأن الناس يمرون بين يديه، الحمار والمرأة يمرون بين يدي النبي وهو يصلي من وراء العنزة. اتخذ العنزة، الحمار يمر، المرأة تمر، الناس يمرون، لا يردهم رسول الله، لا لأنهم يمرون من وراء العنسة. هذه المسألة جعلت جملة من أهل العلم يقولون مكة تتخذ فيها سترة ما لم يصلي عند الكعبة، فإذا صليت عند الكعبة لا يتعين أن تجعل لك سترة، لأن الطوافين لهم الحق. فإذا نأيت عن موضع الطواف اتخذت سترة وصليت إليها ولو كنت في مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ له سترة عندما كان بالأبطة، ولما صلى قريبا من الكعبة وعند باب بني سهم، بنو سهم قبيلة من قبائل قريش، صلى عند باب بني سهم، قال المطلب ابن أبي وداعة كان الناس الطوافون يمرون بين يديه لا يحولهم صلوات الله وسلامه عليه ولا يمنعه، لأن هذه البقعة الأولى بها الطوافون. لهذا من صلى بجوار الكعبة لا يتخذ له سترة، لكن إذا نام وتأخر عليه أن يتخذ سترة كما اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام سترة بالأبطح. هذا مذهب جماعة من أهل العلم، ولعل هذا هو الحق والصواب إن شاء الله. جماعة من العلماء قالوا لا، مكة لا تتخذ لا فيها سترة، ولا أعلم الدليل في ذلك إلا ما سمعت من حديث المطلب ابن أبي وداعة، وحديث المطلب ابن أبي وداعة إنما يدل على أن من كان قريبا من الكعبة لا يحول الطوافين ولا يمنعهم من أن يمر. هذه مسألة فقهية. الذين أيتخذ المصلي داخل مسجدها سترة إذا لم يكن إماما، إذا لم يكن ماموما أيتخذ سترة سارية شيئا إنسانا يصلي خلفه أم لا؟ الجواب نعم، لا تصلي إلا إلى سترة، لأن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، كان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى إذا أذن المغرب أصحابه يتبادرون السواري يتسابقون صلاة خلف السواري، والنبي يراهم ولا ينكر عليه صلوات الله وسلامه عليه. فدل ذلك على أن السترة تتخذ في المدينة. ولا يقول النقائل حرم، المدينة حرم من عين إلى ثور، ولكن أمر الحرم شيء وأمر السترة شيء آخر. إذن أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه راهم يمسحون بها وجوههم وهو صغير ما بلغ، ويذكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه رأى بلالا يؤذن في هذا اليوم بلال، وإذا قلت بلال فتأمل في بلال الحبش الذي كان يضطهد ويؤتى به في حر الرمضاء، ما أقسى القلوب، بعض القلوب قاسية ليس له عشيرة، مملوك ليس له أحد، مسلم مؤمن يأتون به في وقت الحرارة، وحرارة مكة معلومة ورمال مكة مشهورة، فيؤتى به في وقت الظهيرة ويوضع على الرمل ويؤتى بصخرة توضع على صدر بلال، لا تقل لا إله إلا الله، وبلال يا أبا أحد أحد فرد صمد، شئتم وأبيتم، أنتم لكم أن تعذبوا الجسد، ولكن القلب، لكن العقل، لكن اللسان لي. يتحداهم ويقول أحد 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 أحد، حتى اشتراه أبو بكر واعتقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يدور الزمن وتدور الأيام، ويأتي عام الفتح، ويدخل بلال مع النبي داخل الكعبة، والمفتاح بيد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخذه من عثمان ابن طلحة الشيبي، ويدخل ويصلي ويزيل بعض المنكرات ويخرج ومعه بلال. ويريد علي رضي الله تعالى عنه أن يأخذ المفتاح، يا رسول الله اعطنا المفتاح، يقول النبي لا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويرد النبي المفتاح إلى عثمان ابن طلحة الشيبي، ويقول النبي له خذوها خالدة ثالدة، لا ينزعها منكم أو عنكم إلا ظالم، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اليوم يوم العدل، يصلي المؤذن بلال، المؤذن بلال في عروسات مكة، أودية مكة، رمال مكة، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، لن يقوى بعد اليوم أحدنا أن يمنع بلال من أن يرفع عقيرته ويرفع صوته، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله في أودية مكة. الصبر طيب، الصبر جميل، إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. الباطل يزول، الباطل مهما طال الوقت لا بد أن يذهب ويأتي الحق في موضعه، لأن الله جل وعلا وعد بالنصر، إذ أنه قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أبو جحيفة شابنا القرشي جعل ينظر في بلال، إيش المذهب هذا؟ بلال إيش يفعل؟ بلال واقف مستقبل القبلة، وضع أصبعيه في أذنيه، الله أكبر الله أكبر. أبو جحيفة الغلام الذي لم يبلغ حافظ بالغ، قال فرأيته يلوي رقبته ها هنا وها هنا، مرة حي على الصلاة حي على الصلاة، يلتفت يمين وشمال، لله أبوهم هؤلاء الغلمان، لله أبوهم، صلحاء أتقياء يشهدون مشاهد الخير إلى هذا الحد. ضابط يعرف ماذا قال بلال، يعرف هيئة بلال، عندما أذن بلال يا أخي أقول لك أستطيع أن أعطي بإنسان تخرج وأخذ معهم أخذ شهادة بكالوريوس، ويشيد أقول ماجستير ودكتوراه، أقول له أذن، والله ما يعرف يأذن، أقول له ردد لي ألفاظ الأذان، والله ما يعرف الأذان فرض عين أو فرض كفاية، والله ما يعرف. لما لا يعرف؟ يقول أنا ماني من رجال الدين، هذا هو العذر، أنه ليس من رجال الدين. الأذان لا يعرف إلا رجال الدين، الصلاة لا يعرف إلا رجال الدين، الصيام لا يعرف إلا رجال الدين. يا جماعة إيش هذا الكلام يا جماعة؟ إيش هذا الانتكاس؟ هذا انتكاس، هذا بعد عن الله. يجب أن تكون المقررات، يجب أن تكون المناهج في البلاد الإسلامية وبخاصة البلاد العربية، يجب أن تشتمل على ما يتعلق بأمور الديانات. هؤلاء فلذة أكبادنا، هؤلاء مسلمون، هؤلاء نريد أن يكونوا أهل الجنة لا أن يكونوا أهل النار. أنا أهتم ونعنى باللغة الإنجليزية والرياضة، ولا يعرف كيف يؤذن، لا يعرف كيف يصلي الجنازة، لا يعرف كيف يصلي الجنازة. مسلم ابن مسلم ابن مسلم ابن مسلم. ولعل جدة من من فتح الشرق والغرب والشمال والجنوب. قل له اقرأ لي سورة من القرآن، يقول متأسف أنا ماني من رجال الدين. هذا هو الاستعمار للعقول الحقيقي. يا أخي كن أجود الخلق في الطب، في الفضاء، في جميع ما يتعلق بأمر الدنيا، ولكن لا تنس ربك، لأن ربك جل وعلا إنما خلقني وخلقك لطاعتي والعبادة، لطاعتي والعبادة. وكم ذكرت لكم في هذا المجلس أنني صاحبت ورافقت خبير 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 جاء يعلمنا طرق التربية وعلم النفس، حتى أقول له هذه الروضة، وأقول له هذا قبر النبي، وأقول له هذا موضع المنبر، وأقول له هذا مسجد رسول الله القديم هذا، والزيادة هكذا. رافقته فأدركنا صلاة رباعية، سبقنا بركعتين. الخبير صلينا الركعتين، وبعدما انتهينا من الركعتين سلم الإمام، علينا أن نقوم لنأتي بالركعتين الباقيتين. الخبير سلم، جذبته فقام وانتهى وصلى، لا بأس. ربما مسافر يظن أن المسافر يستمر في صلاة الرباعية ركعتين ركعتين، هذه تنبلع. لكن الذي لا ينبلع، أتينا إلى موضع الروضة، هذه الروضة، هذا منبر النبي، هذا قبر النبي داخل بيت عائشة. قال لي كيف؟ قلت قبر النبي في بيت عائشة. قال إذا من هو في داخل الكعبة؟ يتصور أن داخل الكعبة رسول الله، حرام هذا، لا يجوز هذا. مسلم وصل إلى هذه الدرجة من الثقافة والعلم يبقى على هذا الحال؟ هذه كبيرة من الكبائر في تصوري. يجب علينا أن نصحح الوضع، ويجب علينا أن نهتم بأولادنا. يا جماعة الإسلام، إذا كانت المناهج لا تشتمل على هذه المعلومات الشرعية التي تعبدنا الله تعالى بها، يجب علي ويجب عليك أن نأخذ بأيدي أبنائنا لنبين لهم ما افترض الله تعالى علينا. أبو جحيفة ضبط التفات النبي يمنى، بلال يمنى يسرى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أضيف إلى ذلك قصة لأبي جحيفة. أبو جحيفة في خلال هذه الأيام أكل يوما ثريدا، ثريد، الثريد الخبز الذي غمر بالمرق واللحم، هذا يسمى ثريد. فأتى إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، والنبي كما تعلمون ليس بفظ ولا غليظ ولا جبار. أبو جحيفة لما رأى النبي أحبه، فصار يلزم مجلس النبي. فلما أكل ذلكم اليوم الثريدة وشبع، تجشى يعني كرع، فشم النبي جشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا أبا جحيفة اكفف عنا جشاءك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. هذا كلام، وهذا كلام علينا أن نلقي البال فيه. فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثر الناس جوعا يوم القيامة. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، لا سيما في هذه الأيام وفي هذه الأزمان وفي هذه البلاد. الخيرات تترى والأنعم تكثر، نسأل الله أن ينزعنا الشكر. فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. أبو جحيفة أخذ هذه الجملة يروي ابنه عون يقول: فما شبع أبي بعدها حتى مات، إذا تعشى لا يتغدى وإذا تغدى لا يتعشى. يخشى أن يكون من أكثر الناس شبع يوم القيامة، من أكثر الناس شبع في الدنيا، ويكون من أكثر الناس جوعا يوم القيامة. الخلاصة، حصل له موقف آخر. ما هذا الموقف؟ لما رأى الناس يأخذون يدي النبي ويضعون يدي النبي على وجوههم، جاء هذا الغلام أخذ يدي النبي ووضع يد النبي على وجهه، والنبي مطيع لا يقول امشي. ايش هذا؟ حتى الاولاد الصغار، لا، الاولاد الصغار ياتون الى مجلس النبي، الاولاد الصغار يزاحمون في مسجد النبي يصلون، الاولاد الصغار يتفقدهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. رجل كان معه ولد يلازم رسول الله، في يوم من الايام تفقد النبي الغلام، ما وجده، سأل أباه: أين ولده؟ قال: إنه قد مات يا رسول الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالرحمة: الصغير يأتي ويزاحم، يجلس في مجالس العلم، مجالس الدين، مواضع الخير يأتي. وأقول لكم والله وبالله وتالله، لا أقول هذا الكلام من باب مدح النفس ولا الادخار، وإنما أقول: رحم الله آباءنا ووالدينا، والوالدان كانا يسوقان إلى مسجد رسول الله. الأب يأتي بالولد إلى المسجد صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. والله ما كنا نعرف اللعب في المدينة إلا بجوار المسجد، الاجتماعات في المسجد، حلقات آل فلان، آل فلان، آل فلان، دائما وأبدا اجتماعات في المسجد. ريحا من المسك صلى الله على رسول الله، أخرجه البخاري تعليقا. وكلمة تعليقا يا طلاب العلم يعني أن البخاري ما ذكر السند، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وإنما حذف السند وقال: وقال أبو جحيفة. وهذا إذا صنعه البخاري رحمة الله تعالى عليه، فإن معناه أن السند لم يتوافر فيه الشرط. البخاري له شرط: لا يروي حديثا في كتابه صحيح إلا إذا توافر شرطان. الشرط الأول: البخاري محمد بن إسماعيل ابن بردزبة البخاري الجعفي، الذي يقال عن كتابه: أصح كتاب بعد كلام الله كتاب البخاري ثم كتاب مسلم. لا يروي في هذا الكتاب الصحيح، وقال عن نفسه: ما رويت وما كتبت حديثا إلا وقد توضأت. يتوضأ قبل أن يكتب الحديث وقبل أن يروي عن رسول الله. تقوى، صلاة، صلاة، تقوى، ونور الله لا يعطى لعاصي. اتقوا الله، لما اتقوا الله خلد الله ذكرهم، سواء كان بخاري ولا حبشي ولا هندي ولا ما كان. الله لا يبالي بالأجساد، وإنما يبالي الله بالقلوب. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: شكوت إلى وكيع، وكيع شيخه، شكوت إلى وكيع سوى حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأعلمني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. ونور الله لا يؤتى لعاصي، العاصي البعيد عن الله لا يقذف الله في قلبه النور. لهذا هؤلاء القوم الصالحون، البخاري ومسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، البيهقي، الدارقطني، وأمة كبيرة اهتموا وعنوا بهذا الدين، فخلد الله ذكرهم لأنهم حافظوا هذا الدين. البخاري يقول: أنا لا أروي في هذا الكتاب إلا إذا كان الراوي يروي عن شيخه، وشيخ قد لقيه الراوي اجتمع به، تعاصرا وتلاقيا. إذا لم يتعاصرا وإذا لم يتلاقيا أنا لا أروي عنه. إن رويت عن راوي اعلم أن هذا الراوي أنا لقيته وعاصرته وتلقيت منه. كذلك الشيخ، شيخ الشيخ، شيخ شيخ الشيخ إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نمشي قليلا. وقال خالد بن عبد الله عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده، هذا السند فيه فائدة. الفائدة: وقال خالد بن عبد الله عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب سمى ابنا له عمر، والفائدة أنه لا خلاف بين علي وعمر ولا بين أبي بكر وعلي، فلو كان علي يكره عمر لما سمى علي ولده عمر. وما ترون في كتب التاريخ وبعضها مكذوب ككتاب السياسة والإمامة لابن قتيبة، هذا كتاب مفترى مكذوب على ابن قتيبة، هذا كتاب فيه ظلمات بعضها فوق بعض. هذا الكتاب يعنى بإلقاء الإحن والبغضاء بين أصحاب النبي، فلان فعل لفلان كذا وقال لفلان كذا، وعلي لا يريد عمر، وعمر لا يريد علي، وأبو بكر لا يريد علي. يا أخي لو كان علي يكره عمر لما سمى ابن عمر ابن علي بن أبي طالب، أليس كذلك؟ وثانية: علي رضي الله تعالى عنه ليس بجبان ولا مراوغ ولا مخادع ولا منافق ولا ملفق، إذا كان يكره عمر أبدى الكراهة. علي بن أبي طالب يزوج ابنته أم كلثوم لعمر، عمر يتزوج ابنة علي بن أبي طالب أم كلثوم، ويولد لعلي من أم كلثوم، أم كلثوم بنت أبيها، أم كلثوم بنت أبيها، خطبها عمر. ولما خطبها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إبان خلافته وهو خليفة، أمرها أبوها علي أن تذهب إلى عمر ليراها. جاءت إلى عمر يريد أن يخطب، الذي يريد أن يخطب جاز أن يرى، لكن لا على فتح الباب على مصراعيه كالحالة الموجودة عندنا اليوم، الخطيب يمشي معها، يقيل معها، يبيت معها، يتنزه معها، يأتي داخل البيت يأكل معها، يشرب معها، ما بقي إلا ينام معها، وربما الشيطان يغري فينام معها. يحصل ولا لا؟ كبريت ونار، بنزين ونار، لا، ينظر النظر أن تأتي الفتاة أبوها موجود، وليها موجود، أقاربها موجودة، يا تأتي بشراب، تأتي بقهوة، تأتي بشاي، تضعه أمامهم، الخطيب ينظر إلى وجهها، هي تنظر إليه، هي متسترة، شعرها مستور، صدرها مستور، نحرها مستور، إذا رأى ما يعجب خطب، ما يعجب ترك. وأما نزهة على شاطئ النهر وعلى البحر وعلى البلاج وفي السينما وكذا وكذا، هذا شيء ثاني، ما هو من الإسلام في شيء. خلاص. لما جاءت إلى علي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال لها عمر:
أريد أن أرى ساقك. كشفت الساق وقالت لعمر: والله لو لم تكن أمير المؤمنين لصفعت أديك كفي وجهك. إنها ابنة أبيها، وجاز لعمر أن يرى ساقها لأنه خاطب. فعلام السوق سوق البنات، وصدور البنات ورؤوس البنات وظهور البنات وأكفال البنات بادية، يراها من هب ودب، يراها من يخطب ومن لا يخطب. علامة هذه العادة الشنيعة تنتقل إلى بلاد الإسلام والمسلمين، علامة يبيح المسلمون هذا الأمر المنكر. أم كلثوم تنكر على عمر الخطيب الذي يريد أن يتزوج بها، والحال والفعل وفعلا تزوج بها، يريد أن يرى الساق فقط، ساق ما وصل إلى الركبة. تقول له هذا الكلام: لولا أنك أمير المؤمنين لقطعته وضربتك بوجهك. اليوم الفتاة هي مع زميلة في مبعد الدراسة، والله يرى عفرة إبطها، يرى عفرة إبطها، يرى معقد ثديها. هذه باسم المدنية والتقدمية، تقدمية إلى الوراء، تقدمية إلى ما حرم الله، تقدمية إلى نار جهنم، تقدمية إلى ما يسبب الذل والصغار والبعد عن رب البريات لا إله إلا هو. قال عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده: قيل لعلي: انعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم، صف لنا النبي. فقال: كان لا قصير ولا طويل، وهو إلى الطول أقرب، كلام واضح، وكان شثن الكف والقدم. تقدم الكلام على ذلك، يده ضخمة كبيرة ورجله ضخمة كبيرة، ولكنها لينة إذا مسست، حتى الديباج والحرير ليست كيدي رسول الله. وروي نحوه من وجه آخر. وقال حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ولا شيئا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يتطيب ويكثر من الطيب، حتى إذا سلك طريقا علم الناس أن هذا الطريق سلكه رسول الله من كثرة ما يستعمل الطيب. وكان عليه الصلاة والسلام من كثرة استعمال الطيب إذا رأيت ثوبه كأنه ثوب زياد، يعني الذي يبيع الزيت. النبي لا يبيع الزيت، وإنما يكثر من الطيب. الإناء بما فيه ينضح، الإناء بما فيه ينضح. الطيب يبغى طيب، يبغى عسل، ويبغى شراب زلال حلال. الخبيث يبغى خمرة، ويبغى جمرة، ويبغى حجر، ويبغي ويبغي ويبغي. الإناء بما فيه ينضح. كيف لا يتطيب رسول الله، وكيف لا يستاك رسول الله، وهو الذي قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. استاك، يكثر من السواك. إذا قام، قام في آخر الليل قبل طلوع الفجر، أول ما يقوم يأتي إلى شن معلقة، قربة معلقة، استاك، يشوص فاه، كما ذكر لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثانيا ينظر إلى السماء داخل حجرته: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا أول شيء يعمل رسول الله، القلب معلق مع الله، القلب معلق مع الله، لأنه ينام ولا تنام عيناه، ينام تنام العين ولا ينام القلب صلى الله عليه وسلم. وقد قلت لك
إنه ينام على جنبي الأيمن لا ينام على جنبي الأيسر. ما هي الحكمة؟ ما هو السبب؟ السبب القلب من ناحية اليد اليسرى، فإذا نمت على الجانب الأيسر هذا القلب وارتاح، لا سيما إذا كنت زخيتها زخ من الطعام والشراب انتهى، والله الدنيا كلها تقوم ولا يبقى أدري عن شيء، لكن الرسول ينام على جانب الأيسر الأيمن ليبقى القلب معلق حتى يستيقظ من أقل حالة.